يخشون أي على صيغة المرفوع. وهنا قال يخشون ويقام الصلاة، فعطف الماضي على المضارع لأن الخشية مستمرة في الأعمال كلها، إقام الصلاة وغيرها. وقوله أقاموا الصلاة قال المؤلف أدموه، والحقيقة أن إقامة الصلاة أعم مما قال، ففي تفسيره قصور، لأن إقامة الصلاة يشمل إتمامها وإكمالها والمحافظة عليها والمداومة عليها. واستمع إلى قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، على من إقامته وخشوع فيها. ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، هذا أيضا من إقامته، يحافظ عليها ويحرص عليها على واجباتها ومكملاتها وأوقاتها. وقال في سورة السائل الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي آخرها قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. فإقامة الصلاة يشمل كل ما فيه إكمالها وإتمامها وإذا نفع، فهو أعم مما قال المؤلف. وقول الصلاة يشمل الفرض والنفل، لأن أي تفيد العموم، أي أقاموا كل صلاة. والصلاة معروفة هي في اللغة الدعاء وفي الشرع التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، الجملة هذه شرطية، وفي الشرط فيها تزكى، وجوابه فإنما يتزكى لنفسه. وقال ومن تزكى، قال المؤلف تطهر من الشرك وغيره. نعم، تزكى أي تطهر من الشرك وغيره، لأن الزكاة تفيد عن الطهر. والمراد بالتزكي هنا هو ما دل عليه قوله تعالى قد أفلح من تزكى، وقوله قد أفلح من زكاها، أي من زكى أي طهرها من الشرك. وقول المؤلف وغيره كإرادة السوء مثلا والمعاصي وإرادة النساء إلى الخلق وغير هذا مما يجب على الإنسان أن يطهر نفسه منه، فهي إذن عامة. هل يدخل في ذلك أداء الزكاة؟ نعم يدخل في ذلك، لأن أداء الزكاة تطهر من البخل ومن الوالد، فهي داخلة في قوله ومن تزكى. وقول الله عز وجل فإنما يتزكى لنفسه، وهذا المراد بهذا الحرف على التزكي، لأنك إذا تزكيت فإنما تنفع نفسك، يعني ومن لم يتزكى فضرره على نفسه. فأنت إذا تزكيت فالذي ينتفع بتزكيك أنت نفسك، فالله عز وجل لا ينتفع بطاعتك. أما غير الله فقد ينتفع بطاعتك لا لأن حسناته حسناتك له، ولكن قد ينتفع بطاعتك في القدوة به، نعم، وبما يحصل من علم أو غير ذلك مما هو داخل التزكية. وقوله فإنما يزكى لنفسه أي فعليه أن يحرص على التزكية. وإلى الله المصير، المصير بمعنى المرجع كما قال المؤلف. وجملة الوعدان وجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم والمصير مبتدا مؤخر، وهذه الجملة تفيد الحصر لأنه قدم فيها الخبر وحقه التأخير، يعني إلى الله وحده المصير أي المرجع، هل هو في الدنيا أو في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة، إلى الله المصير في الدنيا والآخرة، فمرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الأحكام الشرعية مرجعها إلى من؟ إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الأحكام الكونية مرجعها إلى الله، ولكن الله يتعلم إليه. الأحكام الجزائية التي تكون يوم القيامة مرجعها إلى الله. فمصير كل شيء إلى من أبدع وأحدث كل شيء. فالذي أبدع الأمور وأحدثها هو الله، إذا مرجعها إلى الله. فمنه المبتدا إليه المنتهى. قال المؤلف تفريعا على قوله تعالى الى المصير فيجزي بالعمل في الاخره، وهذا اشاره من المؤلف الى انه قصر المصير هنا في المرجع يوم القيامه، والصواب العموم، الصواب العموم. وعلى هذا فهو سبحانه وتعالى يجازي ويحكم قدرا ويحكم شرعا بين عباده. والفوائد الآن من قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني حميد. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله عز وجل مهما بلغوا في الغنى والقوة، فإنهم مفتقرون إلى الله بقوله يا أيها الناس، وهذا لفظ عام لا يأخذ منه شيء. ومنها بيان شدة حاجة الناس إلى الله بقوله أنتم الفقراء، بألف الفقراء، لو قال فقراء لكان أهون، لكن الفقراء معناه جميع أحوالنا كلها، في جميع أحوالنا كلها مفتقرون إلى ربنا سبحانه وتعالى. ومن هنا من فوائد الآية بيان غنى الله، غنى الله عن كل أحد، بقوله الله هو الغني، هو الغني. طيب، ومنها أن لله الغنى المطلق من جميع الوجوه، مستفاد هذا من قوله الغني، لا الغني الدالة على العموم والاستيعاب. فإن قلت كيف تقول إن الغنى لله وحده هو الغني، يعني غني الفصل يدل على الحصر، ولا أن نأخذ هذه الفائدة أول. ومن فوائدها أن الغنى الكامل المطلق خاص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، بدليل قوله هو الغني. فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين ثبوت الغنى بغير الله في الكتاب وفي السنة؟ قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فثبت بالكتاب والسنة أن البشر فيهم ألف تقدم هذا. كيف يجب الجواب؟ أن غنى البشر غنى محدود نسبي خاص قابل للزوال كما أنه كان حاليا، أما أن الله فهو غنى مطلق كامل أزلي أبدي. نعم، ونظير هذا ما ثبت في الملك والخلق والتدبير وما أشبه ذلك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة القرن بين قول الفقراء والغني، فيها نوع كمال لله سبحانه وتعالى يتبين به نقص البشر تجاه كمال الله، ونظيره قوله تعالى كل من عليها فان ثم قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، كل شيء هالك الا وجهه. فان وصف المخلوق بالنقص ثم اثبات كمال الله هذا فيه دليل على كمال الله عز وجل، وان كماله واضح جدا، لانك اذا ذكرت عيبا الاخر تبين لك كمال مقابله. ثم قال نعم. ومن فوائد الايه الكريمه ان غنى الله سبحانه وتعالى مقرون بالحمد بقوله الغني الحميد، بخلاف غنى البشر فانه قد لا يكون محمودا. كيف لا يكون محمودا؟ اما أو مطر الحق، لكن هذه مهنة، إما بالبخل وإما بكونه يأتي بدون استحقاق. السراق والنصوص قد يكون أغنياء لكن اكتسبوه على غير وجه المباح. أما غنى الله فهو غنى الكامل نحمد عليه. طيب، إذا يحمد من جهة الغنى ومن جهة الكرم لما هو غني فيه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهو الغني والحميد. كذا الغني يدل على صفة ماهي، والحميد يدل على صفة وهو الحمد، ومجموعهما يدل على صفة ثالثة وهو كمال غناه. يعني ذكرنا في القواعد المثلى انه قد يكون قد ينشا من الجمع بين اسمين او وصفين صفه ثالثه تحصل باقترانهما، ومثلنا هناك العزيز والحكيم انها تقترن دائما بكبله لانه يحصل باجتماعهما وصف اكمل. طيب، هي ايضا ثم قال عز وجل إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يستفاد من هذه الآية الكريمة كمال قدرة الله عز وجل، حيث يبين أنه قادر على أن يذهبنا ثم يأتي بخلق جديد. ومن فوائدها إثبات المشيئة لله إن يشأ، ومن فوائدها التحذير من مخالفته تعالى، لأن المقصود بهذا التهديد وتحذيرنا من مخالفته. ومنها من فوائده أيضا أن الخلق حادث، أن الخلق حادث ليس أزليا، لقوله إن يشأ يذهبكم هذه فيها دلالة، ويأتي بخلق جديد فيها أيضا دلالة كذا. طيب، أما الأولى فوجه الدلالة أن ما كان قابلا للعدم فهو قابل للحدوث، قابل للحدوث. طيب، وأما الثانية فلقوله بخالق جديد، هل نستفيد منها ثبوت حدوث أفعال الله باعتبار المفعولات؟ نعم، لأن كل مخلوق كائن بالخلق، فإذا كان المخلوق جديدا لازم أن يكون الخلق أيضا جديدا. فمثلا خلق الله للجنين في بطن أمه حادث من ذلك، حادث ضرورة أن المخلوق حادث. أما جنس فعل الله فهو أزل، فإن الله تعالى لم يزل فعالا. فهناك فرق بين وصف الله تعالى بالفعل على الإطلاق وبين وصف الله بالفعل مقرونا بالمفعول. فالفعل المقرون بالمفعول لا شك أنه حادث، والفعل المطلق أن الله لم يزل فعالا لما يريد هذا أزلي. طيب هل نستفيد من ذلك جواز تهديد الإنسان بالأشياء المحسوسة ليستقيم على عند الله؟ وأن نعم من هدف دين الله عز وجل لنستقيم على أمره. إذا نقول إن العقوبات من العقوبات الحسية، وإن حملت على الاستقامة فإنها محمولة. العقوبة الحسية وإن حملت على الاستقامة فإنها محمولة لأنها من فعل الله. ولهذا أوجب الله علينا أن نحد الزاني ونقطع السارق، ولا على شريف فنرتجع. لا يقول قائل إنك إذا فعلت ذلك فإنك قد حملت الناس على أن يتركوا الأمر لا لله. من بعض الناس يقول كيف تقع الحمولة؟ معناه أن الإنسان ما يثق من الزنا أو السرقة إلا خوفا من العقوبة. وهذا معنى ذلك أن تحمل الناس على أن يدعوا المحارم لا خوفا من الله ولكن خوفا من العقوبة. فنقول إن هذا فيه إصلاح، ووسيلة الإصلاح ما علم من نية الذي يحاول إصلاحه. طيب هل يستفاد منها جواز إعطاء الجائزة تشجيعا لمن عمل صالحا ولا لا؟ يعني بمعنى القياس العكس. نعم لا توافقوني ودوا لو تدهنوا فيدهنون لا تدهنوا. هل يؤخذ من هذه الآية جواز إعطاء المكافآت لمن يعمل عملا صالحا من باب قياس العكس؟
فيه
خبر مقدم وبس مفرد مؤخر.
ولكن كفاية له بعيدة.
أيه.
إن الله سبحانه وتعالى ما عاقبهم بشكل من المعصية.
بفعل
المعصية عاقبهم يلزم كونهم بعيد. كذلك نقول إذا فعل الطاعة إن الله سبحانه وتعالى يجزيهم على
ذلك. يثيبهم على ذلك. ألم يمر عليك أن من أحب أن يشط له في رزقه ويجرى في أهله فليس رحمه؟ هذا هو.
لكن هذا يعني لا حدنا لأن نردعهم نردع
نردع المعتدين
وذاك ما فيه يعني رجع ولا فيه
هنا كان فيه تشجيع. على كل حال أنا عرفت أنه هل يمكن أن تؤخذ من هذه الآية وقليل المسألة الثالثة المكافأة على العمل ثابتة في السنة وفي غير السنة. نعم الرسول قال من قتل قتيلا فله سلب في جهة في سبيل الله وسلبوه ما عليه من الثياب ونحن وهذه مكافأة. والعلماء قال يجوز أن يجعل لمن دلهم على حسن أو ما أشبه ذلك من الأمور التي فيها مصلحة للجاهلين يجب أن يجعله فعلا. وأنتم مر عليكم من الإمام أن يكفر السرية ولا لا؟ في الرجعه وفي البداء كل هذه من باب المكافأة على فعل الخير. فهذا ثابت. لكن انا قصدي هل ناخذه من الايه؟ نقول يمكن ان ناخذه من الايه على سبيل قياس العكس. فان قلت اثبت لنا قياس العكس لاننا في شك من اثبات القياس اولا، نقول عندنا اثبات قياس العكس. قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة يعني أن الرجل إذا أتى أهله فذلك صدق. الصحابة قالوا يا رسول الله أيأتي أحد من الشهوات ويكون في أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. عرفتم؟ طيب. ثم قال له عز وجل وفي هذا وفي الآية أيضا دليل على كمال القدرة لقوله وما ذلك على الله عزيز. وفيها صحة تقسيم أهل السنة بصفات الله إلى ثبوتية وسلبية. وأعلم وقد ذكرت لكم أن بعض الناس شك في كلمة سلبية وقال ينبغي أن نقول منفية. ثم قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره. قلنا ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يحمل آثام غيره بقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. وينبني على هذه الفائدة عبور كمال عدل الله عز وجل حيث لا يحمل أحدا وزر أحد. طيب. ومن فوائدها أيضا أنه لا يقبل التحليل إلا من كان أهلا له بقوله وازرة، لأن غير الوازرة لا تحمل إثم نفسها فضلا عن إثم غيرها، لكن الوازرة تحمل إثم نفسها لا تحمل إثم غيرها. ومن فوائدها أيضا منع الاتكالية على الغيب، لأن الإنسان قد يعمل ويقول سيهيئ الله لي أحد يدعو لي أو يستغفر لي أو ما أشبه ذلك، فنقول هذا لا تحمد عليه. طيب، فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى ولا يكونن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم؟
ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، لأنهم هم قدوة فيها في إقبال غيرهم، فباقتداء غيرهم لن يحملن أثقال غيرهم،
لأن
أثقال
غيرهم حقيقة ناشئة عن أثقال، فصاروا كأنهم الذين عملوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سنة الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب، من فوائد الآية الكريمة نشوف قياس العكس. إذا كانت النفس لا تحمل إثم غيرها فهل تلزم بالواجب على غيرها أو تقوم بأوامر غيرها؟
لا.
يعني كما أن الإنسان لا يحمل إثم غيره بالمعصية لا يحمل إثم غيره بترك الواجب، لا يحمل إثم غيره بترك الواجب. فإذا ترك أبوك أو ابنك أو خالك أو عمك واجبا فليس عليك إثمه، الإثم على نفس هذا الرجل. طيب، نخلي بقية شرح التسليقات. وأنا أحب الإخوان اللي هنا عندنا خصوصا بالعمارة لأنهم طيبين أن لا يتأخروا عن الدروس، يعني واحد ينام بس بفراشه إلى مثل ما بداله أن يقول يأتي ما صحيح، ما طالبه. أنا لا أعتبر الإنسان الذي يأتي للعلم لمجرد أن يمضي الوقت فقط لا أعتبره غالبا، فأنا أرجو لأن هي إنا التي التوفيق لكن يحرم عليهما الكافر له إن. طيب، قوله وإلى الله فيها أبواب منها أبواب أقرأ علينا. أن الغير لا يحمل وزر الغير وإن دعاه إلى ذلك بقوله وإن كان مثقال إلى حملها لا يحمل من شيء، بخلافه في الدنيا فإنه في الدنيا إذا دعاك أحد أن تعينه على من حمل أو أن تحمله عنه أجبته، لكن في الآخرة لا، إن تدعو مثقال إلى حملها لا يحمل من شيء، وحتى ولو كان أقرب الناس إليه، ولهذا قال ولو كان لا يقول. ومن فوائدها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه بقوله إنما تنذر، وأنه وهي فائدة جديدة، وأنه لا ينتفع بإنذاره إلا من يخشى الله عز وجل بقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم إلى آخر. ومن فوائدها أيضا أن الخشية التي هي محل السماء ما كانت خشية في الغيب بقوله يخشون ربهم بالغيب، لأن الخشية في الظاهر قد يكون الحامل عليها مراعاة عباد الله، لكن إذا كانت بالغيب فإن هذا دليل واضح على أن صاحبها مخلص في خشيته لله عز وجل. ومن فوائدها أيضا فضيلة الصلاة، وأنها أي الصلاة سبب الانتفاع بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم كالخشية لقوله وأقام الصلاة. ومن فوائدها أيضا أن الرجل أو الشيخ فقل أن الإنسان إذا تزكى فإن نفع تزكيه لنفسه ولا ينال الله سبحانه وتعالى من ذلك شيء، لا ينال الله من ذلك شيء، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. ويتفرع عن هذه الفائدة أن أوامر الله عز وجل ليس من أجل مصلحة ينالها إنسانا، ولكن من أجل رحمتنا ومصلحتنا نحن. قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تذر وازرة وزر أخرى. ومنها الحث على تزكية النفس كقوله ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه فإنما يتزكى لنفسه. وكل إنسان عاقل إذا علم أن مصلحة العمل تعود إليه فإنه سوف يهتم به ويقوم به، فإذا علمت أن تزكيك لنفسك حرصت عليه غاية الحرص. والتزكي كما أشرنا إليه يشمل تزكية القلب بتطهيره من جميع الشرك والشك والضغائن والأحقاد والبغضاء وما أشبه ذلك، وتزكية الأقوال من كل قول منكر، يعني كل إنسان لا يقول إلا خيرا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وتزكية الأفعال أيضا من فعل الفواحش والأخلاق السيئة وما إلى ذلك مما يجب على الإنسان أن يتطهر منه. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا كمال هذا الدين الإسلامي حيث حث على تزكية النفس ظاهرا نعم وباطنا، ظاهرا بالأقوال والأفعال وباطنا بالقلوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن مرجع الخلائق إلى الله في أحكامهم الكونية والشرعية والجزائية. أما الأحكام الكونية فظاهر أن المرجع إلى الله، لأنه لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله الكوني، ولا لا؟ وأما الشرعية فكذلك، فإن العباد مربوبون متعبدون لله عز وجل، فكان مقتضى ذلك أن يتمشوا على أحكامه الشرعية. وأما الجزائية فالأمر ظاهر، فإنه لا يجازي العاملين على عملهم إلا الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة منع الرجوع إلى غير الله فيما هو مختص بالله، لقوله وإلى الله المصير. فلا يجوز أن نرجع إلى النظم الوضعية التي من وضع البشر وعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل في الدرس الجديد: وما يستوي الأعمى والبصير، يعني لا يستوي يعني في إدراك المبصرات. ليس المعنى نفي التساوي مطلقا، لأن الأعمى قد يفضل البصير في أمور أخرى، لكن لا يستويان في إدراك المرئيات أو المبصرات التي تطابق الآية. وما يستوي الأعمى والبصير، وهذا ظاهر. الأعمى إذا قام يمشي وأمامه حفرة أو حجر، وقع في الحفرة وعثر في الحجر، والبصير بالعكس، البصير بالعكس، فلا يستوي هذا وهذا. أيهما أكمل؟ البصير. وهذا مثل حسي يجب أن ينتقل منه إلى المثل المعنوي. وأما قول المؤمن الكافر ففيه نظر، يعني كأنه يريد أن يقول إن الأعمى هو الكافر والبصير هو المؤمن، ولكن نقول لا، الآية يراد بها نفي المساواة في الأمور الحسية الظاهرة التي لا ينكرها أحد. إذ أن الكافر والزنديق والمعاند والمستكبر لا يمكن أن يدعي تساوي الأعمى والبصير، لكن قد يدعي تساوي المؤمن والكافر. طيب، قال: ولا الظلمات ولا النور. قال: ولا الظلمات الكفر والنور الإيمان. وهذا أيضا فيه نظر، والظاهر أن الله سبحانه وتعالى أراد الظلمات الحسية والنور الحسي، لأن نفي الاستواء بين هذين أمر لا يمكن إنكاره، لأنه مدرك بالحس. فالظلمات لا تستوي والنور، ولكن لا شك أن المراد بذلك ظلمات الكفر وظلمات ونور الإيمان، يعني أنها إشارة إلى هذا. ولذلك جمع الظلمات وأفرد النور، لأن سبل الكفر كثيرة، وأما سبل الإيمان فسبيله واحد. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإنما كان الكفر ظلمات لأن فيه الجهل، الجهل بالله عز وجل وبما يجب له، وفيه أيضا أن الإنسان يسير على غير هدى ويسير باتجاهات متعددة منحرفة، قلبه متشعب في كل واد. ولهذا تجد الكافرين أشد الناس قلقا وأبعدهم عن الثبات على خط مستقيم بخلاف المؤمن. المؤمن مؤمن خط مستقيم وعارف وعارف أنه يريد الوصول إلى من؟ إلى الله. فتجده يحول جميع الأفعال إلى طريق واحد وهو الوصول إلى الله، حتى أنه إذا لبس ثوبه يشعر بأنه ينال بذلك مرضات الله، إذا أكل أو شرب أو نام أو سافر أو تكلم أو أحجب، كل ذلك يرى أنه في سبيل الله طريق الله. لكن الكافر متشعب، ولهذا كان منهجه ظلماته، لأنه متشعب، ما هناك هدف واحد يسعى إليه، أهدافه كثيرة، مغرور في الدنيا، مغرور في رؤسائه، مغرور في الناس، لا يهتم إلا برضاه نسأل الله السلامة والعافية، ولا يهمه أن يرضى الله عز وجل. فلهذا كان مستحقا أن تجعل طريق الكافر على سبيل الجمع لتشتتها وتفرقها. هي غني المعنى اليوم اللي في الجوم
قاسي
وديك السريح.
لا
طيب. ثالثا قال ولا الظل ولا الحروب. قال المؤلف الجنة والنار، يعني المراد بالظل عند المؤلف الجنة والمراد بالحروب النار. ولكن كما قلت الظاهر أن هذا مثل بأمر حسي لا يمكن إنكاره، لكن ينتقل منه إلى أمر معنوي. الظل والحرور لا يستويان، أيهما أحسن؟ يعني شفت الظل، فالظل معروف هو الفيء الذي تقلصت عنه الشمس، هذا ظل. وإن شئت فقل الظل هو المكان الذي ليس فيه أشعة للشمس، وإنما يقول ذلك لأن الجنة ما فيها شمس، وقد قال الله تعالى فيها وظل وظل ممدود، مع أنه ليس فيها شمس. وأما الحرور فالحرور على وزن فعول، وهو الهواء الحار، الهواء الحار. وبعضهم يقول إنه الهواء الحار في النهار، والسموم الهواء الحار في الليل، وبعضهم يقول كلاهما بمعنى واحد. فالحرور والسموم هما الهواء الحار، وهذا معروف يكون في أيام الصيف، وإذا كان معه شمس ازداد شدة في الحرارة. طيب الآن عندنا الظلمات الأعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحرور. على كلام المؤلف نقول هذه المنفيات الثلاثة أو هذا النفي المواضع الثلاثة، الأول يعود إلى ذات المؤمن والكافر، والثاني يعود إلى عمل المؤمن والكافر، والثالث يعود إلى مستقر المؤمن والكافر. ولله فالأول نفي في الذوات، والثاني نفي في الأفعال والمنهج، والثالث في المستقر والمأمور. وما سوى الأمر البسيط وأنام ولا الظلمات ولا الظل ولا الحروب. الرابع وما يستوي الأحياء ولا الأموات، المؤمنون والكافرون. فعلها كلام المؤلف يكون في الآية تكرار، لأنه فسر بالأول العمل البصير بالمؤمن والكافر، وهنا قال الأحياء والأموات المؤمنون والكافرون. ولو أردت أن أسلك مسلكة لقلت الأحياء ذو العلم والأموات ذو الجهل، لقوله تعالى ومن تهميت فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ومن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولأن الله تعالى جعل الوحي روحا تحيابه القلوب والنفوس. ولكنني لا أسلك نفسه، إنما لو أردت أن أسلك نفسه لقلت العلماء والجهال، الأحياء والأموات العلماء والجهال، واضح؟ لأني إذا سلكت هذا المسلك فعندي على ذلك برهان، وهو قوله أو من كان ميتاً إلى آخره. إذا سلكت هذا المسلك سلمت الآية من التكرار، سلمت الآية من التكرار. ونحن نعلم جميعا أن من القواعد المعروفة في الكلام أنه إذا دار الأمر بين حمل الكلام على التأسيس أو على التركيب وجب حمله على التأسيس، لأنه هو الأصل. الأصل الكلام أن يكون مستقلا مؤسسا لا مؤكدا. طيب التأسيس يعني الأصل أساس، يعني هذا معنى جديد في المعنى الأول. فإذا قال قائمة هذه الجملة مؤكدة الأولى وقال الثاني هذه الجملة مستقلة من السياق، فإنه نحمل على أنها مستقلة بنفسها.
قال هو الكافر مو الكافر والمؤمن بين الكفار والمؤمن، يعني ما يصير
لا ما نبغى جمع مفرد. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نعم انا اقول ان الاحياء والاموات يراد به الحياه الحسيه والموت الحسي. كل من يعرف الفرق بين الحي والميت قلنا حتى الكفار يعرفون الفرق بين الحي والميت. ما يشابه هذه المعاني المحسوسه الاربعه من المعاني المعقوله فهو مثلها ولا مخالف لها؟ فهو مثله. فالذي يماثل هذه الاشياء المحسوسه من الامور المعقوله هو مثلها. نعم يقول وزيادة لا في الثلاثة تأكيد. هذه الجملة أفادت أن لدينا زيادة، وأن الفائدة من الزيادة التوكيد. والزيادة وما سلامة البصير ما هي شيء، ولا الظلمات ولا الملهجة ولا الظل ولا الحرور ولا سوى الأحياء ولا الأموات. كم ذلك؟
خمس.
عشر.
خمس.
طيب ولا الظلم الهيوح ولا الموت ولا الظلم ولا الحرور ولا الأموات، خمسة. لكن جعلها المؤلف ثلاثة لأن المتقابل فيها ثلاثة، الظلمات والنور هذه يجب أن تكون واحدة، والظلم والحروب واحدة، ولا حرمات واحدة. المهم أن ثلاثة ذات المواضع كلها كان كنا ثلاثة أو خمسة هي التوكيد. إذ لو قيل وما يستوي الأعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحروب والأحياء والأموات استقام الكلام، لكن يؤتى بها بلا الزائدة للتوكيد. نعم. وفيها أيضا فائدة ثانية وهي عدم السآم والملل، لأنها لو حذفت لطالت المعطوفات بعضها مع بعض، فقدر فيها عام النفي ليكون أبعد عن السآم. فإن قلت هل لذلك نظير في ذلك؟ لا، نعم لهذا نظير في مواضع كثيرة، منها ما نقرأه في كل صلاة وهي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين استقام، لكن زيادة لا في التوكيد. قال الله تعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن الله يسمع من يشاء. قال المؤلف هدايته. فإيش؟
نجيبه
لله. نعم. نعم. فيجيبه أي المسمع بالإيمان. يعني إن الله تعالى يدعو إلى دار السلام كما قال في آية أخرى والله يدعو إلى دار السلام. دعاء الله تعالى إلى دار السلام هل يسمعه كل أحد؟ أما من حيث الإدراك الحسي فإن كل أحد يسمعه، أما من حيث الإجابة فلا، من الناس من يجيب ومنهم من لا يجيب. ولهذا قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله تعالى يسمع من يشاء يعني بمن